وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذه عشر خصال تحرم من محرم، وكلها ستعلم: لبس المخيط مطلقا من الذكر، وستر بعض رأسه بلا ضرر، ووجهها كرأسه إذا استتر، وقلم أظفار كذا حلق الشعر، وقتل صيد كالحلال في الحرم، والقطع من أشجاره كالصيد ثم، والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة، ومس طيبا عاشرة، ثم الفداء في كل ما منها وجد إلا النكاح فهو غير منعقد، والظفر فيه المد والظفران كالشعرتين فيهما مدان، والنسكان مطلقا قد أبطلا بالوطء إلا وطأ من تحللا، فواجب بالوطء هدي والقضاء، وكونه في فاسد به مضى، ومن يفت وقوفه تحللا بعمرة إن كان عن حصر خلا، أو فاته ركن سواه لم يحل من ذلك الإحرام إلا إن فعل، وإن يفته واجب يرق دما أو سنة فما بشيء ألزما. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن قول المصنف رحمه الله تعالى: والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة ومس طيب عاشرة. تحدثنا عن الوطء والمباشرة بشهوة، ونتحدث اليوم عن النكاح الذي هو عقد النكاح إن شاء الله، بعد أن نتمم الحديث عن الوطء المحرم من محرمات الحج. كنا في الدرس الماضي وقفنا طويلا عند أحكام محرم من أعظم محرمات الإحرام، وهو الوطء، يعني جماع النساء، فهذا محرم يفسد به الحج. وكنا ذكرنا في الماضي في الدرس الماضي ماذا يترتب على، ما هو معنى كلمة فساد الحج، وماذا يترتب على من فعل هذا الفعل. وبقيت لدينا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع نتعرض لها اليوم، لننتقل إلى محرم آخر بعد ذلك إن شاء الله. من ذلك أنه لو حصل الجماع في الحج وكان الرجل وزوجته محرمان بالحج وحصل الوطء، قلنا إن الرجل وجب عليه فيما يجب من الأمور التي ذكرناها في الدرس الماضي أنه يجب عليه ذبح بدنة، فهل يجب على الزوجة شيء أم لا يجب عليها شيء؟ عند الشافعية لا يجب عليها شيء، المرأة لا يجب عليها شيء، سواء كانت مستكرهة أم طائعة، يعني سواء حصل ذلك برضاها أو رغما عنها، فإن المعتمد الصحيح من مذهب الشافعية أن المرأة لا يجب عليها شيء، قياسا على الصيام الذي نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فتواه للأعرابي الذي مرت معنا سابقا في كتاب الصوم، أن الأعرابي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هلك، قال: وما فعلت؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره بأن يكفر عما فعل، ولم يأمره بأن يكفر عن زوجته، أمره بأن يكفر عن نفسه فيعتق رقبة، قال: إن لم تجد فاذبح بدنه، إلى آخره. فهنا لم يأمره بأن يكفر عن زوجته، إنما أمره أن يكفر عن نفسه فقط، وكذلك في الحج. وأما الحنفية فإنهم كما مر معنا في الدرس الماضي لا يفسدون الحج إلا إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة. أما إذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة ولو كان قبل التحلل، ولو كان قبل التحلل، فإن الحج لا يفسد عند الحنفية، وإن كان يجب عليه أن يذبح بدنة ولكن الحج لا يفسد، إنما يفسد الحج إذا كان الجماع واقعا قبل الوقوف بعرفة. فعلى هذا عند الأحناف يفسد الحج، وتجب شاة، تجب شاة وليس بدنة على الرجل، وتجب أيضا شاة على المرأة، يجب شاة على الرجل وشاة على المرأة كذلك. أما المباشرة بشهوة دون الجماع، ما في جماع صريح، ولكن كانت هنالك مقدمات الجماع بين الرجل والمرأة من التقبيل أو الملامسة أو غير ذلك، أية مباشرة بشهوة بين الرجل والمرأة فإن ذلك أيضا حرام من محرمات الإحرام، لا يجوز عند أحد من العلماء بحال من الأحوال. ولكن هذه المباشرة التي هي دون الجماع لم تصل إلى الجماع الصريح، هذه وإن كانت حراما باتفاق العلماء ولكنها لا تفسد الحج، لا تفسد الحج، هي كأي محرم آخر من محرمات الإحرام، يأثم صاحبها ويجب عليه الدم ولكن حجه صحيح إن شاء الله تعالى. وأوجب في ذلك جمهور العلماء على من يفعل هذا الفعل شاة الأضحية وبشروطها، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله حين البحث عن الدماء. تجب عليه شاة برأي جمهور العلماء تكفيرا لما فعل من مباشرة الشهوة، إلا عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه فإنه يرى أن من باشر بشهوة لا يفسد حجه ولكن يجب عليه بدنه، يجب عليه أن يذبح جملا ناقة يذبح وليس شاة كما قال الجمهور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع أن الوطء الجماع أو المباشرة بشهوة وغير ذلك، كل ذلك كما أنه حرام في الحج فكذلك هو محرم في العمرة، لأنهما نسكان وأحكامهما في هذا واحدة، فمن ارتكب شيئا من ذلك عوقب بمثل ما عوقب به في الحج. فلو أنه جامع جماعا صريحا في العمرة فسدت عمرته وأثم بما فعل، ووجب عليه المضي في عمرته إلى آخرها، ووجب عليه أن يهدي بدنة زمان، ووجب عليه القضاء لهذه العمرة التي فسدت، يقضي بعدها عمرة أخرى مباشرة، كل ذلك لمن فعل هذا الفعل خلال العمرة، هذا رأي الجمهور. وأما الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فيقول يوافق الجمهور بأن الجماع يفسد العمرة إلا إذا وقع هذا الجماع بعد الشوط الرابع من السعي، إذا طاف حول الكعبة 4 أشواط ثم بعد ذلك أحب أن يفصل بينها براحة فذهب إلى بيته وخلال الراحة جامع، فهذا لا يفسد حجه عند أبي حنيفة. وإن كان يجب عليه الفدية ولكن لم تفسد عمرته ما تزال صحيحة، لأن هذا وقع بعد معظم أشواط الطواف، والطواف أهم ركن من أركان العمرة، فإذا قضى معظم أشواط طوافها فقد كادت العمرة أن تنقضي، فإنها لا تفسد بالجماع وإن كان يجب عليه الدم. وأخيرا من الأحكام التي تذكر في هذا أننا كما قلنا إن الحج والعمرة يفسدان بالجماع فهذا الحكم إنما هو لفرض الحج وفرض العمرة، وكذلك للحج النفل وللعمرة النفل. لو فرضنا أن واحد يحج نفلا، حاجز حجة الإسلام حاجزة من زمان، والآن يحج نفلا سنة أو يعتمر سنة عامل عمرة من قبل، فالأحكام واحدة لا تتغير. إذا أفسد حجه النفل أو عمرته فإن هذا النسك يفسد ويأثم هذا الفاعل، ويجب عليه المضي في نسكه إلى آخره، ويجب عليه الهدي، ويجب عليه أيضا القضاء إذا كان في الحج القضاء من العام القادم مباشرة، وإذا كان في العمرة فإن عليه القضاء حين الإمكان مباشرة أيضا. نعم. يسأل الأخ إنه من لا يعرف هذه المذاهب أو يعني لا يعرف هذه الأحكام فبأي مذهب يأخذ؟ قالوا في الفقهاء في كتاب في كتب الأصول لهم باب يسمى باب الاجتهاد والفتوى، يقولون في إنه الإنسان إذا ما هو مذهبه مذهب أمه وأبوه، أنا أمي وأبي شافعية أو حنفية فأنا مثله، لا هذا خطأ. مذهبه ما يتعلمه، كل شيء عم يتعلمه هذا مذهبه. نحن هون شو مذهبنا؟ شافعية، فنحن عم نتعلم مذهب الشافعي، وباقي المذاهب نطلع عليها اطلاعا ومذهبنا شافعي. فإذا أنت تعلمت شيء من مذهب الشافعية عليك أن تلتزم به. لو كنت في الحج وحكم من الأحكام ما عرفته تسأل شو مذهب الشافعية في هذا. طيب، ولا بأس كذلك بالتقليد، وجدت أنت حكم من الأحكام عند الشافعية صعب يصعب تطبيقه في الحج، طيب معلش ما في معنى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تستطيع أن تقلد مذهب آخر من المذاهب. هذا لطالب العلم الذي يسلك طريق التعلم. أما الأمي الذي لا يستطيع أن يتعلم وأن يسلك مذهبا من المذاهب يتمذهب به، فإن مذهبه هو مذهب مفتيه. أي عالم راح لعنده قال له المسألة الفلانية صارت معي شو حكمها، شو ما جاوبه هو ما دخله أنه على إجابه على الشافعي على الحنفي على المالكي على الحنفي، هو ما له علاقة. أي مفتي يستفتيه فيسأله عن أي مسألة من المسائل فيجيبه فمذهبه هذا الجواب، مذهبه هذا الجواب. ومن كان يتعلم مذهبا معينا فمذهبه ما يتعلمه. من محرمات الإحرام كما ذكرنا هذا الوطئ المحرم والمباشرة بشهوة، وكذلك بما يتعلق به محرما آخر هو عقد النكاح. عقد النكاح الإقدام على عقد النكاح، مجرد عقد النكاح لا في دخول ولا في مباشرة ولا في شهوة ولا في شيء، إنما فقط أن يقول زوجني بنتك فلانة فيقول زوجتكها ويقول قبلت خلاص. هذا الإقدام على هذا العقد أيضا من محرمات الإحرام. وكون النكاح يعني عقد النكاح كونه محرما من محرمات الحج هو رأي جمهور العلماء، رأي مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو رأي أكثر التابعين والمجتهدين من بعدهم، وهو رأي الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم من المذاهب الأربعة، هؤلاء الأئمة الثلاثة كذلك على نفس الرأي أن عقد الزواج حرام. وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، ومذهب الأحناف أنه يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوج. أما رأي جمهور العلماء فمعتمده ومستنده ما روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يكون وليا لبنته أو لغير بنته، وليا لامرأة أخرى في تزويجها، لا يتولى تزويج أحد من النساء أبدا. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث كما ترون حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره رضي الله تعالى. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقد ذهب إلى جواز العقد، فيجوز للإنسان أن يعقد لنفسه فيتزوج، أو يعقد لمن يتولى أمرها من بناته أو غير بناته، بنته أخته إلى آخره، يجوز أن يعقد لها، ولا يحرم ذلك عند أبي حنيفة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أم المؤمنين، تزوجها وهو محرم. وطبعا هنالك كما ترون ظاهر ما ظاهره التعارض بين هذين الحديثين، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والحديث الثاني تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال الحنفية إن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، المقصود به الوطء والجماع، وليس المقصود عقد القران، فهذا يتوافق مع الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة يعني عقد عقده عليها وهو محرم، ولكنه نهانا عن الجماع، لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا رأي الحنفية في الحديث الذي هو حجة جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنه. ولكن جمهور الفقهاء يقولون ليس صحيحا أن المقصود بالنكاح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أن المقصود به الوطء والجماع، هذا ليس صحيحا. لما؟ قالوا لأن كلمة النكاح صحيح أنها في اللغة تطلق على العقد وتطلق على الجماع، تطلق عليهما معا، وليس غلطا أن نقول إن النكاح هو الوطء والجماع كما قال الحنفية، لولا أن هنالك ما يصرفنا عن ذلك ويمنعنا من تفسير النكاح في الحديث، هنالك ما يمنعنا من تفسير النكاح بالجماع في هذا الحديث، وهو أن كلمة من الكلمات إذا كان لها معنى في اللغة وتعارض هذا المعنى مع مصطلح الشرع في نص من النصوص، فإننا نأخذ بمصطلح الشرع ونترك المعنى اللغوي الأصلي. يعني على سبيل المثال الصلاة في اللغة، شو هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء. ومع ذلك فإننا نعطل هذا المعنى، نعطل معنى الدعاء في الآيات القرآنية الواردة بشأن الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فليس معنى ذلك أقيموا الدعاء، إنما معناه المصطلح الشرعي الذي هو الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم إلى آخره. وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره من النصوص الواردة، فكلها نلتزم فيها بالمصطلح الشرعي ونلغي المعنى اللغوي الأصلي على القواعد المتبعة في اللغة والقواعد المتبعة في المنطق وفي مصطلح أصول الفقه وغير ذلك. فالمصطلح الشرعي لكلمة النكاح إنما هو العقد وليس هو الوطأ، هو العقد وليس الجماع. ويستدل الجمهور على هذا الكلام بآيات كثيرة وبنصوص كثيرة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. انكحوهن بإذن أهلهن، شو معنى فانكحوهن بإذن أهلهن؟ يعني يعقدوا عليهن العقد، ومعناها الجماع في هذه الآية معناها العقد. فانكحوهن يعني اعقدوا عليهن بإذن أهلهن. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا شو المقصود فيه؟ العقد وليس الجماع. مو معقول أن يكون مقصودا في هذا النص الجماع، وإنما المقصود فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اعقدوا على ما تشاءوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع. المقصود فيه العقد وليس الجماع. وكذلك ما ورد في البخاري ومسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها. لا تنكح المرأة على عمتها، شو نقصد بهذا؟ قطعا العقد. لا تنكح يعني لا يعقد على المرأة وعمتها تحت الرجل. إذا أنت عندك وحدة ما بيجوز تروح تعقد عقدك على بنت أخوها، هذا مو معقول أبدا. فلا تنكح المرأة على عمتها. طيب هذا أيضا هي نص آخر غير نصوص القرآنية دل على أن النكاح هو العقد. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها حين أمسكت العدة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. إذا حللت يعني إذا انتهيت من العدة تبعك خبريني. إذا حللت فآذنيني. فلما انقضت عدتها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه قد خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بضرب كثير، دائما رافع العصاية عم يضرب فيها. وفي من علماء الحديث من قالوا تفسيره أنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني دائما مسافر كثير السفر كناية عن كثرة السفر. المهم: وأما معاوية فإنه صعلوك لا مال له. يعني عم يخبرها انه انت ما يعني لازم تعرفي انه هذا الرجل فقير ما عنده مال، يعني اذا حبت تتزوج من الفقير تتزوج معه شيء. اما ابو جهم فانه لا يضع العصا عن عاتقه، واما معاويه فانه صعلوك لا مال له. فانكحي اسامه. شو قال لها؟ فانكحي اسامه. طيب اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنه. قالت: فكرهته. كرهت أن تتزوج أسامة بن زيد. قال: فانكحي أسامة. رد كرر عليها مرة ثانية أن تنكح أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. يعني الله سبحانه وتعالى جعلها تحبه وجعل لها في أيامها معه السعادة والسرور. شاهد في ذلك قال لها: فانكحي أسامة. شو معنى فانكحي أسامة؟ يعني اعقدي اعقدي عليه العقد، مو معناها الجماع هنا، إنما المعنى هنا اعقدي عليه العقد. كل ذلك مما يدل على أن المقصود من النكاح إنما هو العقد وليس المقصود الجماع. و إذا كان المصطلح الشرعي هكذا في النصوص كلها فينبغي أن يحمل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أن يحمل ذلك على العقد لا على الجماع. الحنفية رضي الله تعالى عنهم قالوا للجمهور إذا كان هذه النصوص التي أوردتموها كلها معنى النكاح فيها العقد فماذا تقولون لقول الله تبارك وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها مين؟ اللي طلقها مرتين اللي طلقها مرتين بالأول الطلاق مرتان فإن طلقها يعني المرة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ها. طيب فنشو تنكح؟ تنكح معناها الدخول الجماع الصريح. الحنفية قالوا انه ماذا تقولون بهذا الجمهور؟ والجمهور قالوا لا يبقى النكاح والعقد إلا إذا قامت قرينة تصرف هذا المصطلح الشرعي تصرفه إلى أصل معناه اللغوي. إذا قامت عندنا قرينة نقبل، أما إذا لم تقم قرينة فإننا نحمله على العقد. مثل ما قلنا نصوص الصلاة التي مرت أقيم الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين فلا تحمل على المصطلح الشرعي، لكن قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، شو معناها وصل عليهم؟ قم صل عليهم؟ لا، مقصود ادعوا الله لهم. ليه؟ لأنهم أتوا بزكاة أموالهم للفقراء والمساكين فأمره ربه عز وجل أن يدعو الله لهم أن يخلف عليهم ويبارك لهم في أموالهم. إذا قامت قرينة على أن الصلاة هنا المقصود بها الدعاء وليس الصلاة الشرعية، إنما المقصود معنى اللغوي الأصلي. يقول الجمهور وكذلك في هذه الآية الكريمة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قامت القرينة على أن المقصود بها إنما هو الدخول والجماع وليس المقصود بها مجرد العقد. والقرينة هي ما ورد في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة رجل تنطبق عليه هذه الآية تماما، في قصة رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم بعد أن طلقها تزوجها رجلا آخر ولم يدخل بها، ثم طلقها الرجل الآخر قبل أن يدخل بها فأراد الأول أن يتزوجها. سيدة عائشة تروي هذه القصة أن رجلا تزوج بامرأة ثم طلقها بتة، هيك تقول سيدة عائشة، يعني طلقت طلاق بائن بالثلاثة، فتزوجها رجل آخر وطلقها الرجل الآخر طلقها قبل أن يدخل بها فأراد الأول أن يتزوجها يرجع لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني حتى ذوق العسيلة، عسيلة تصغير عسل، يعني هذا كناية عن التلذذ، فكما يحصل التلذذ بأكل العسل وكذلك يحصل التلذذ بالجماع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى الأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني يتلذذا بالجماع الصريح. إذن هذه الآية بالذات التي احتج بها الأحناف لا تصلح حجة لهم في تغيير المصطلح الشرعي، إنما المصطلح الشرعي الذي استقر عليه أحكام الفقه أن النكاح إذا ورد في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف المقصود به العقد وليس الجماع. وهذه الآية بالذات نعم يقصد بها الجماع، ولكن لوجود قرينة أخرى تدل على ذلك. وكذلك أيضا مما احتج به الأحناف في هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، عطف الخطبة على النكاح. فإذا كنتم أيها الجمهور إذا كنتم تحرمون عقد النكاح فينبغي أن تحرموا الخطبة كذلك. والخطبة عند الجمهور ليست محرمة، إنما هي مكروهة، تكره الخطبة ولا تحرم. يعني عند الجمهور حجتهم في ذلك أن الخطبة ليست دخولا في النكاح، إنما هي مجرد إبداء رغبة، وإبداء الرغبة لا يمكن أن يكون حراما. إبداء رغبتك أنت في زواج امرأة مهما كان فليس هذا حراما، فهو مكروه. أما النكاح الذي هو العقد فهو حرام. فقالوا الحنفية كيف تقصدون بالنكاح العقد وتقولون إنه حرام، ثم تقولون بخطبة المعطوفة بواو العطف ولا يخطب تقولون فيها إنها مكروهة، وهذا تناقض. لكن الجمهور يقولون لا بأس بذلك، ولو كان في حرف عطف بينهما يمكن أن يعطف كلمة على كلمة ويختلف حكمهما، وذلك بدليل قول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الثمار التي تجد فيها الزكاة، فأرشدنا إلى أمرين. الأمر الأول كلوا من ثمره إذا أثمر. طيب هذا الأكل هذا واجب فرض؟ إذا واحد أثمر الشجر عنده فرض عليه أن يأكل منه؟ هذا بإجماع العلماء ليس هذا فرضا، بإجماع العلماء ليس فرضا. وآتوا حقه يوم حصاده، شو حقه؟ الزكاة فرض. إذن يمكن أن يعطف أمرين على بعضهما ويختلف حكمهما كما حصل في هذه الآية وكما حصل في الحديث النبوي الشريف لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالنكاح والإنكاح حرام، أما الخطبة فهي مكروهة وليست بحرام. وكذلك حول هذا الحديث النبوي الشريف احتج الجمهور على الحنفية بتفسيرهم النكاح بالجماع، احتجوا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فكما سمعتم الجمهور قالوا هذا عقد النكاح، لا ينكح يعني هو لا يتزوج لا يكون زوجا، ولا ينكح لا يكون وليا للزوجة، لا ينكح بنته مثلا، لا ينكح بنته لهذا الرجل. فالمحرم سواء كان زوجا أو كان وليا للزوجة فإنه لا يجوز له أن يجري عقد النكاح، لا طرف أول ولا طرف ثاني، لا زوج ولا ولي للزوجة. هذا تفسير الجمهور ما في شيء. احتجوا الجمهور على الأحناف أنه إذا كان أنتم بتكون تفسروا النكاح بالجماع فكيف نفسر هذا الحديث؟ لا ينكح المحرم يعني لا يجامع. طيب شو ولا ينكح؟ شو معنى لا ينكح؟ وفي اتفاق بيننا وبينكم وبين العلماء كلها، إجماع من العلماء على أن الإذن بالجماع لا بأس به حتى للمحرم. يعني إذا واحد مثلا عقد بنته وهو حلال ما هو محرم، ثم بعد أن عقد عقدها ما دخلت لساته في بيته، بعد ما عقد عقدها أحرم بالحج، وبعد ما أحرم بالحج أذن للزوج أن يأخذ بنته، أذن بالجماع، هون أنكحها، وهي أذن لها. هذا بالاتفاق بيننا بين الجمهور وبين الأحناف على أن هذا جائز، فكيف تقولون بتفسير هذا الحديث ولا ينكح؟ هي أنكح بنته بموافقتكم ورضاكم، فدل ذلك على شيء من التناقض في فهم المعنى. فإذا لا يحمل هذا الحديث إلا على عقد النكاح فقط، ولا يحمل على الجماع، وهذا من أقوى أدلة الجمهور رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا طبعا في إشكال كبير على الجمهور رضي الله تعالى عنه. كيف أنتم عم تقولوا أنه يحرم على الزوج ويحرم على ولي الزوجة أن يعقدا عقد الزواج وهما محرمان؟ والحديث بالبخاري ومسلم عم يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. في أصول الفقه كان هذا الحديث مر معنا سابقا بشيء من الإجمال، وأنا الآن لا أستطيع كذلك أن أفصل في بحث واسع هذا، ولكن أمر عليه مرورا سريعا، وهو أن هنالك بحث يسمى في أصول الفقه التعادل والتراجيح، أو التعادل والترجيحات، أو المرجحات، يعبر عنه بتعبيرات مختلفة. معنى هذا الكلام التعادل يعني التناقض، تعادل أن يتعادل الدليلان، يصيروا بقوة بعضهم بعض وهن متعارضين مع بعضهم، ما عم يقدر المجتهد ما عم يقدر يرجح ما بينهما، فهذا يسمى تعادلا. التعادل والتراجيح، التراجيح المقصود فيها الوجوه التي يمكن للمجتهد أن يرجح بها دليلا على دليل، إجا دليلين ظاهرهما أنهما متعارضان، ما هي الوسائل والطرق التي يرجح بها دليلا ويترك الدليل الآخر؟ هذه طبعا هذا باب عظيم جدا من أبواب الاجتهاد، لا يتقنه إلا الأئمة الكبار الراسخين المتمكنين جدا، ويعني يعدون المرجحات بأنها 50 مرجح، ثم وصل بها بعضهم إلى 70، ثم وصل بها بعضهم إلى 100، وآخر ما وصل إليه متأخرو الأصوليين إلى أنها تبلغ 150 مرجحا. 150 يعني 150 احتمال بده يمررها المجتهد على هذين الدليلين المتعارضين حتى يترجح له أحدهما. الآن هذا الباب الذي نحن فيه من أبواب التراجيح. عندنا هذين الحديثين ظاهرهما التعارض. الحديث الأول حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والحديث الآخر حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. يقولون إن هنالك تعادلا آخر، في تعادل آخر، يقولون أن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في أحاديث أخرى، منها ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، ابن أخت ميمونة، يحدث يزيد الأصم عن خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم، هي ميمونة عم تتحدث عن نفسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها مو هو محرم وهو حلال. طيب، وحديث آخر رواه الترمذي والبيهقي وأحمد بن حنبل والدارمي عن سيدنا أبي رافع الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، وبنى بها وهما حلالان، وكنت أبو رافع عم يقول وكنت السفير بينهما أو وكنت الرسول بينهما. سيدنا أبو رافع عم يقول وكنت الرسول بينهما وهما حلالان. طيب هذا باب من أبواب التعادل، يعني أبواب الأحاديث التي ظاهرها التعارض، حديث عم يقول أنه كانوا محرمين وحديث عم يقول كانوا حلالين، فكيف نجمع بينهما أو كيف نرجح بينها؟ في من العلماء من ذهب إلى الجمع بينها ومن العلماء من ذهب إلى الترجيح. في فرق طبعا بين الجمع والترجيح. الجمع أنه نلاقي لكل حديث من الحديثين المتعارضين نلاقي له معنى لا يتعارض مع الآخر، هذا يسمى جمعا. أما الترجيح فهو بأن نلغي مدلول حديث من الحديثين، نلغي مدلول، مضطرين نحن إلى هذا بواسطة التراجيح التي ذكرناها 150 طريقة من طرائق الترجيح. فإلغاء أحد الحديثين يحتاج إلى هذه المرجحات. من هذه المرجحات؟ أن العلماء يقولون أنه إذا بلغ حديثان درجة واحدة في الصحة وظاهرهما التعارض فإننا نرجح بينهما إذا كان راوي أحدهما صحابيا والراوي الآخر صحابي ولكنه هو صاحب الحادثة. صحابيا روى حديثين متعارضين، واحد عم يرويها مجرد رواية مثل ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ما له علاقة بالشغلة إضافة إلى كونه أنه كان صغير السن، كان غلام صغير. بينما الحديث الثاني من راوي ميمونة، هي الزوجة بذاتها هي اللي عم تكلم كما ورد في صحيح مسلم تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. فأنا مرجح رواية الصحابي الذي هو صاحب الحادثة. وطريقة أخرى من طرق الترجيح أيضا إذا روى حديثا من الأحاديث صحابي من الصحابة وروى الحديث الآخر المعارض له صحابي كان مباشرا للحادثة، مو هو صاحبها لكن كان مباشرا لها، كحديث سيدنا أبي رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت الرسول بينهما، كان السفير بينهما رضي الله عنه، فهو أدرى الناس بالشغلة، راح عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ونقل كلامه إلى السيدة ميمونة وسمع منها ونقل كلام وشايف بعينه وعم يسمع بإذنه ويمارس الحديث، هو عم يقول لنا شو كانوا حلالين. إذا ما في مجال، لازم نرجح أنهما كانا حلالا ولم يكونا محرما، هذا اللي يسموه طريقة الترجيح. في علماء آخرين ذهبوا إلى طريقة أخرى، قال ما في داعي أنه نحن نلغي حديث البخاري ومسلم الذي رواه ابن عباس، نلغي بالترجيح، لا، نقوم بعملية الجمع بين دليلين متعارضين. وهنالك للجمع عندهم طريقتان، الطريقة الأولى بأن قالوا قول سيدنا عبد الله بن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ليس معناه أنه كان محرما بالحج أو بالعمرة، وإنما معناه أنه كان داخلا في الحرم بمكان الحرم أو كان في زمان الإحرام، في الزمان الذي يحرم فيه الناس، وليس معناه أنه كان محرما بذاته. ويستدلون على ذلك مكانا وزمانا، فيقولون يقال أشتى القوم إذا دخلوا في الشتاء، أشتى أهل دمشق، شو معناها؟ أنه دخلوا في الشتاء، فكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يعني داخل في وقت الإحرام، كان في وقت ولم يكن محرما، كان في أيام الإحرام ولم أشهر الحرم، ذي الحجة كله من الأشهر الحرم ومحرم من الأشهر الحرم، فكان في وقت الإحرام، وقت الأشهر الحرم. أو من حيث المكان يقال في لغة العرب أنجد القوم إذا دخلوا في نجد، منطقة نجد، إذا الناس دخلوا في منطقة نجد يقال أنجد القوم، وإذا دخلوا في منطقة تهامة، المرتفع اسمه نجد والمنخفض اسمه تهامة، فإذا دخلوا في تهامة يقال أتهم القوم، يعني دخلوا في تهامة. وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يعني داخل في حرم مكة. طيب هذا ما بضر إذا كان داخل في حرم مكة، شو عليه إذا عقد عقده على ميمونة وتزوجها في حرم مكة؟ فهذا لا يضر، المهم أن لا يكون محرما. فهذه طريقة للجمع وليس للترجيح. ترجيح فما الترجيح الآن جمع. وطريقة ثانية أيضا للترجيح، مو للترجيح، للجمع، وهي ما قاله بعض العلماء إن هذا الحديث يؤخذ على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في خصوصية أن يتزوج بتسع نساء أو أكثر، وكما أن له خصوصية بأنه يجب عليه قيام الليل، وكما أن له خصوصية كذا وكذا وكذا، كل خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خصوصية تحرم علينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وتحل له لأنه تزوج ميمونة وهو محرم. صاروا في وقت واحد، يعني في وقت واحد صاروا. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه الحكم، يؤخذ من القول، عادة الأحكام تؤخذ من الأقوال، والأفعال تحتاج إلى قرائن. نعم، فهذا ما قاله العلماء في هذه القضية، قضية حرمة عقد النكاح أو حله. والمختصر بعد ذلك كله أن الجمهور حرموا عقد النكاح أن يكون الرجل زوجا أو يكون وليا للزوجة وهو محرم، وأما الحنفية فقالوا يزوج المحرم ويتزوج المحرم عقدا، ولا بأس بذلك كله إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.